حالي ويقول لك دي صحيح هي أم الدنيا.
سمعنا كتير الفترة اللي فاتت عن إحياء القاهرة الخديوية وتطوير القاهرة الفاطمية وشارع المعز ومنطقة الحسين وكمان الأزهر، لكن يا ترى حد فينا يعرف بشكل واضح فين مركز القاهرة التاريخي وإزاي المدينة نشأت واتطورت لغاية لما بقت عاصمة مصر اللي نعرفها بشكلها الحالي؟ أنا سوى السمان وهاخدكم في رحلة نتعرف فيها سوا على تاريخ مدينة القاهرة وقصة اليمامة الشهيرة اللي كانت السبب في وضع حجر الأساس للعاصمة المصرية.
هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة.
في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي اتنقلت العاصمة المصرية من اسكندرية لمدينة الفسطاط اللي وضع حجر اساسها عمرو بن العاص لما فتح مصر، وان العباسيين مع دخولهم لمصر وقتلهم اخر خلفاء الامويين غيروا العاصمة وبنوا مدينة العسكر سنة 751 ميلادية علشان تكون مكان للحكم واقامة الجنود بعيد عن مدينة الفسطاط. وعرفنا كمان ان في مرحلة ضعف الدولة العباسية بدأ ظهور الدولات المستقلة، واللي كان منها الدولة الطولونية في مصر واللي أسس فيها أحمد بن طولون مدينة القطائع ثالث عواصم مصر الإسلامية. وعرفنا كمان ليه المعز لدين الله الفاطمي بعت القائد جوهر الصقلي لمصر والتغيير المذهبي اللي حصل من السنة للشيعة خلال الدولة الفاطمية، وليه أمر القائد جوهر الصقلي ببناء مدينة القاهرة. النهاردة بقى هنستكمل شكل الحياة في مدينة القاهرة وإزاي مصر رجعت للمذهب السني تاني وانتهى حكم الفاطميين في مصر. طول فترة حكم الدولة الفاطمية كانت القاهرة بتكبر وبتتغير، مش بس في عدد سكانها ومبانيها لكن كمان في شكل العمارة اللي تميزت بيها والزخارف اللي بتجمع بين حضارة الشرق والغرب. ويمكن ده لأن الفاطميين كانوا مشهورين بالتسامح الكبير مع الأشخاص اللي من أصول عرقية مختلفة وديانات مختلفة، وكانوا بيقدروا يستغلوا جدا قدراتهم خصوصا في أعمال الهندسة المعمارية. هنلاقي كمان أن انتشرت فكرة المساجد اللي مساحتها صغيرة زي جامع الصالح طلائع وجامع الأفخر وجامع الأقمر. جامع الأقمر ده بقى لوحده حكاية لأنه أول مسجد واجهته تبني بالحجر، وهي الواجهة المميزة جدا بالزخارف والنقوش الموجودة فيها. حتى ممكن نلاقي واحدة من الزخارف الموجودة في الواجهة دي شبه الشمس وجواها محفور اسم الإمام علي بن أبي طالب. في الدولة الفاطمية كمان ظهرت فكرة المساجد المعلقة أو المساجد المبنية فوق صف من الحوانيت اللي احنا بنقول عليها دلوقتي المحلات. وكمان الفاطميين كانوا أول من أدخلوا لمصر فكرة المشهد. المشهد هو المسجد اللي جواه ضريح، وكان هدفه بشكل أساسي إحياء ذكرى آل البيت، وأشهرهم كان مشهد الجيوشي ومشهد السيدة سكينة ومشهد السيدة رقية. للأسف الشديد رغم تميز وجمال بيوت ومساجد الفاطميين لكن ما تبقاش منها غير عدد قليل جدا، لأن الدولة الأيوبية ما اهتمتش بصيانة المباني دي أو حتى استخدامها، وبالتالي مع مرور الوقت حالها اتدهور واختفت. الحقيقة إن الجزء ده بيعتبر معقد تاريخيا شوية ولازم نرجع فيه لأحداث سياسية وصراعات كان مركزها الخلافة العباسية في بغداد. لو تفتكروا في الحلقات اللي فاتت من بودكاست هنا القاهرة قلنا إن الخلافة العباسية مرت بأربع مراحل. يهمني بقى النهاردة الجزء اللي هو بيسميه المؤرخين في العصر العباسي النفوذ السلجوقي أو المرحلة الرابعة، واللي امتدت من سنة 1055 لغاية سنة 1258 ميلادية. في الوقت ده كان العالم الإسلامي متقسم بين الخلافة العباسية السنية في بغداد والدولة الفاطمية الشيعية في مصر والشام والدولة الأموية في قرطبة في الأندلس. هو ده بقى الوقت اللي قدرت فيه مجموعة من القبائل التركية بقيادة طغرل بك إنها تستولي على حكم بلاد خراسان، وتبعت للخليفة العباسي القائم بأمر الله تطلب منه الاعتراف بدولتهم. ده الخليفة العباسي بقى القائم بأمر الله مش بس اعترف بدولة السلاجقة لكن كمان طلب مساعدة طغرل بك في القضاء على محاولة بني بويه في الاستقلال بالخلافة، ومن هنا نقدر نقول إن عهد السيطرة السلجوقية على الخلافة العباسية بدأ. السلاجقة ما اكتفوش بكده، لكن قدروا انهم يتوسعوا بدولتهم ويكون ليهم نفوذ في بلاد الشام. ومن نسل دولة السلاجقة في الشام ظهر الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، اللي كان متصدي لمحاربة الحملات الصليبية في الشام. هنسيب الشام وهنسيب بغداد وهنرجع بقى لمصر. في الوقت ده كان حكم الفاطميين ابتدى ينهار بسبب ضعف الخلفاء، وان السلطة تقريبا كانت بقت في ايد الوزراء، وده انعكس على نفوذ الفاطميين في الشام اللي فقدت طرابلس وصور وعسقلان، وابتدى الصليبيين يطمعوا في انهم يدخلوا مصر. في المرحلة دي استنجد الوزير شاور بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي اللي كلمنا عليه لسه جايين حالا، ان هو كان من نسل السلاجقة. الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي راح باعت حملة للدفاع عن مصر، لكن الوزير شاور خان الملك العادل اللي هو كان لسه طالب ان هو يساعده وانضم للصليبيين. في الوقت اللي انضم فيه الصليبيين رجع نفسه تاني وفضل يلعب على الحبلين ويوعد كل طرف ان هيساعده، وكمان امر بحرق مدينة الفسطاط سنة 1168 علشان ما تقعش في ايد الصليبيين. الأمور كانت عمالة تتصاعد بشكل مستمر، وما كانش قصاد الملك العادل نور الدين محمود غير أنه يبعت للمرة الثالثة سنة 1169 حملة بقيادة أسد الدين شيركو وابن أخو صلاح الدين علشان يستولوا على مصر وينهوا بقى حالة الفوضى اللي كانت ممكن تكون سبب في استيلاء الصليبيين عليها. الوضع كان غريب جدا في مصر. الخليفة الفاطمي العاضد على المذهب الشيعي، والوزير صلاح الدين على المذهب السني، وكمان نور الدين محمود اللي ما توقفش لحظة عن إرسال المدد والمساعدات لمصر عشان تصد هجمات الصليبيين، هو كمان على المذهب السني. وسط كل ده بقى كان صلاح الدين عمال بيوطد نفوذه في مصر بين الناس بحكم ان هو وزير وعلى المستوى الشخصي حتى، فابتدى يتقرب ليهم بأنه هو يلغي الضرائب ويوطد علاقاته بالجنود المصريين علشان يقدر يسيطر عليهم، عزل القضاء الشيعة اللي موجودين وبنى مدارس على مذاهب السنة. وبعد سنتين من الوضع المربك ده أمر صلاح الدين بإبطال حي على خير العمل في أذان الصلاة، وأمر بذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة، وإن يتم الدعاء للخليفة العباسي المستضيء. وبكده انتهت الخلافة الفاطمية في مصر ورجعت الخلافة العباسية والمذهب السني في هدوء شديد. خلى المؤرخ ابن الأثير يوصف رجوع مصر للمذهب السني والقضاء على الدولة الفاطمية بأنه لم ينطح فيه عنزان. بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود انفرد صلاح الدين الأيوبي بحكم مصر والشام وديار بكر، وأسس الدولة الأيوبية اللي استمرت 80 سنة. ما دمنا عرفنا الخلفية التاريخية للأيوبيين وإزاي الأسباب السياسية خلتهم يقيموا دولتهم في مصر، هنرجع بقى للقصة الأساسية وهي العاصمة المصرية. على عكس كل حكام مصر اللي فاتوا واللي كانوا كل ما يتولوا زمام أمور الحكم يقرروا يبنوا عاصمة جديدة، صلاح الدين خرج بفكرة مختلفة، وهو أنه يوحد مدينة القاهرة والفسطاط والمساحة الموجودة بينهم وقلعة الجبل اللي كان بيبنيها في الوقت ده عشان تكون مركز للحكم. فكر أنه هو يوحد كل دول ويخليهم جوه سور عظيم من الحجر. جزء من السور ده هي أبواب القاهرة اللي بناها الوزير الفاطمي بدر الجمالي، وجزء عند جبل المقطم، وجزء من المدينة هيكون بيطل على النيل. فكرة السور فعلا ابتدت تتنفذ، لكن ما اكتملتش للنهاية بسبب وفاة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي استمر في حكم مصر 24 سنة، ورغم انه ما اقامش كتير فيها بسبب الحروب بتاعت الصليبيين اللي كانت في منطقة الشام، لكن القرارات اللي اخدها وقت اقامته في مصر كانت مؤثرة بشكل كبير جدا على العاصمة، ونقدر نقول انها رسمت الشكل الحالي لمدينة القاهرة التاريخية والقديمة زي ما بنشوفها حاليا. يعني مثلا القاهرة اللي بناها الفاطميين كانت مدينة الأمراء والصفوة، ولما تولى صلاح الدين الحكم فتح أبوابها قصاد العامة، وده اللي عبر عنه المقريزي لما قال: فلما زالت الدولة الفاطمية باستيلاء السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عليها، نقلها عما كانت عليه من الصيانة وجعلها مبتذلة، وصيرها مدينة لسكن العامة والجمهور، وحط من مدار قصور الخلافة بها، وأسكن بعضها وتهدم البعض الآخر، وأزيلت معالمه وتغيرت معاهده، فصارت حارات وشوارع ومسالك وأزق. قصور القاهرة سكنها الأمراء الأيوبيين، لكن شوية بشوية كده ابتدت الحياة التجارية تتسرب لمدينة الصفوة دي، وتتحول من مركز للحكم لمركز تجاري وحرفي، وتحول مركزها القريب من الجامع الأزهر لمنطقة تجارية. التغييرات دي طبعا لما حصلت في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للقاهرة أثرت على شكل المعمار اللي موجود، واللي ابتدى ياخد سمات مختلفة ظهرت في العهد الأيوبي، لكن اتضحت بشكل كبير جدا في عصر المماليك، وده بيظهر في المباني الدينية زي المدارس الصالحية وقبة الصالح نجم الدين أيوب ومجموعة الناصر محمد بن قلاوون والمدرسة الظاهرية الجديدة وعصر بشتاك. من العماير المهمة اللي دخلها الأيوبيين في مصر كانت المدارس، وهدفها الأساسي زي ما قلنا قبل كده هو تعليم المذهب السني، وكمان عمل دار الحديث وكانت مهمتها تدريس علوم الحديث بس. أما بالنسبة لقلعة الجبل فلما اكتملت اتنقل الإقامة فيها السلطان الملك الكامل سنة 1207 وخلاها مقر للحكم، وده استمر لغاية فترة حكم آخر سلاطين الأيوبيين الملك الصالح نجم الدين أيوب، اللي فضل انه يكون ليه مقر جديد للحكم بناه في جزيرة الروضة، وسكن معاه في الجزيرة دي مماليكه البحرية اللي بعد وفاته هيأسسوا دولة المماليك البحرية. لكن على الرغم من كده قلعة الجبل فضلت دايما هي مقر الحكم في مصر في اغلب الفترات، والقاهرة والفسطاط اللي داخل اسوارها هم العاصمة المصرية. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من هنا القاهرة، وفي الحلقة الجاية هنفصل تطور القاهرة وازدهارها في عصر المماليك.